نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى عن مفاتيح النجاح في التحكم في النفس. وذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن النجاح في التحكم في النفس يكون من خلال تحقيق أمرين متلازمين. الأمر الأول معرفة النفس، ما يعرف بقراءة النفس. والأمر الثاني يعرف الإنسان كيف يسوس نفسه، كيف يسوس نفسه. وما زال الحديث موصولا حول الأمر الأول، وهو قراءة النفس ومعرفة النفس، لنعرف أهم الحقائق الموجودة عن النفس، ولنتعرف على خصائص النفس الإنسانية والغرائز الموجودة فيها. ثم كما أشرت قبل ذلك، نعرض هذه الخصائص على العقل الذي تشبع بالشرع، فنجعل من الشرع رقيبا عاما على ما تهواه النفوس، ومن العقل رقيبا خاصا على المباحات التي تريدها النفس، فيأخذ القدر الذي يصلح لها. فنعرض كل ما تشتهيه النفس على عقولنا، فما كان من الخير أمضينا، وما كان من الشر تحكمنا في نفوسنا بهذه المحاسبة. لكن لا أجعل نفسي كل ما اشتهت شيئا صارعت إليه دون تفكير، بدم نفسي عاوزة كده أعمله. بعض الناس في الحلال والحرام يعني عندهم الحلال محل في جيبي والحرام ما حرمت منه. بعض الناس في الحلال والحرام بدام نفسي تريد هذا يبقى حلال، ويسارع إلى فعل، أو يسارع إلى فعله دون أن يسأل عن الحلال ولا عن الحرام، طالما نفسه تواه يسارع مطلقا. وبعض الناس يعرف الحلال من الحرام ونفسه تحكمت به والعياذ بالله، فيفعل ما تهواه نفسه وإن كان فيه عقوبة وكان فيه حرام. هذا لا ينبغي، إنما مطالب إن أنا أعرض ذلك على العقل الذي تشبع بالشرع، وأجعل من الشرع رقيبا عاما على نفسي، ومن العقل رقيبا خاصا على أموري المباحات، وأعرض ذلك. فهذه الخصائص أعرفها ولكي أنتبه إليها، ثم بعد ذلك أعامل نفسي بهذه الطريقة، فأنمي جوانب الخير وأحجم عن جوانب الشر، وأجاهد نفسي في ذلك، لأن النفس قد تكسل عن فعل الخيرات سيما التكاليف، ف نحفزها بمحفزات الشرع، وإذا وقد تهوى المحرمات فنجاهدها أيها الكرام المؤمنون. والحديث عن المجاهدة شأن آخر، لكن أحببت أن أنبه أن هذه القاعدة دائما تكون في أذهاننا. كلما تحدثنا عن خصائص النفس يكون في ذهننا هذه القوانين أو هذه القواعد، إن هذه الخاصية أنا هنميها ولا سأجاهد نفسي في إن أنا أحجمها وهكذا. وأنا وأحاسب نفسي، هل أنا بعمل كده ولا ما بعملش؟ فإذا كنت بفعل الحمد لله، إذا كنت على خلاف ذلك أدرب نفسي على ذلك، فهذا هو السبيل للتحكم في النفس. ما فيش إنسان يقدر يتحكم في نفسه إلا إذا حاول أن يأخذ بها إلى الخير ويبعدها عن الشر. أما إذا كان على خلاف ذلك فيكون أمور خطيرة. من أهم الحقائق الموجودة في النفس، النفس متقلبة، قد تحدث الإنسان بالشر وقد تحدثه بالخير. طب إذا حدثته بالشر يعني إذا كانت تهوى في حالة ضعف وكانت في الفترة دي أمارة بالسوء، لأن النفس قد تتحول شوية تكون مطمئنة شوية تكون سابقة بالخيرات شوية تكون أمارة بالسوء هكذا. فإذا في حالة ضعف وأصبحت أمارة بالسوء تكثر من تذكيره بالأمور التي تهواها من المحرمات، فقد تحدثه بالذنب، تحدثه بالذنب وتكثر من تذكيره حتى يهون في القلب قدره ويجعلها أو تجعله يقع في الذنب من كثرة ما تحدثه أنها تشتهي هذا الذنب. عن الحسن رضي الله عنه عشان نأخذ العبرة ونعرف خطورة المسألة دي وإن أنا لازم أجاهدها وأعرضها على الأمر اللي أشرت إليه قبل ذلك، إن أنا أعرضها على الشرع وعلى عقلي الذي تشبع بالشرع وأشوف ما كان من الخير أمضي يعني أسارع فيه وما كان خلاف ذلك يجب أن أجاهد. لما تحدثني بالذنب أنا محتاج أجاهدها، لا أتركها تفعل ذلك لمجرد أنها تشتهي أو لا أتغافل. ليه؟ لأن لو لم أفعل ذلك هتكون عواقب وخيمة هتؤدي إلى تحكم النفس في فأسير في دركات المعاصي من معصية إلى أخرى والعياذ بالله، حتى وإن ظهرت لي معايب الذنوب وعقوبات الذنوب إذا تحكمت النفس بتخليه يعملها وهو عارف إن فيها عقوبات كما سأذكر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنأخذ مثالا على ذلك. إذن أنا مطالب أجاهدها في مثل هذا الأمر، إن هي إذا اشتهت الذنب وكانت تميل إليه وتشتهي إليه تكثر من الحديث إلى أن يهون قدره في القلب فيفعله الإنسان. أنا مطالب أدفع ذلك لأن الأمر هنا خطير. خطورة الأمر ده إيه؟ نسمع إلى هذا الأثر عن الحسن رضي الله عنه أنه ذكر أصحاب السبت. أصحاب السبت دول اللي هم طائفة من اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى وقعوا في المعاصي والتحايل على أوامر الله سبحانه وتعالى، وقد وعظنا الله بأحوالهم في أكثر من موضع في كتابه الكريم. فقال الله سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالشاهد هؤلاء قوم تحايلوا على أمر الله، ربنا حرم عليهم العمل في يوم السبت وقال لهم ما تصطادوش في يوم السبت واختبرهم بأن الأسماك بتيجي يوم السبت في غير قليلة أو مش موجودة بحيث يمتثلوا أوامر الله ويعودوا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسق موجود اختبرهم الله ضيق عليهم أبواب الحلال فلا يجدون صيدا للسمك في الأيام الحلال علشان يتوبوا ويعودوا لله. فإن عادوا إلى الله سبحانه وتعالى فيعود الأمر إلى ما كان عليه من الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكانت تربية لهم عشان يعودوا إلى الله بدل من أن يتوبوا ويقولوا أن السمك قل في المعدناش اللي عارفين نصطاد في الأيام الحلال وهو موجود في اليوم المحرم والسمك قطعا لا يعرف شيئا عن أيام الأسبوع إنما هو أمر من يقول للشيء كن فيكون جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك يبقى إذن علي أن أتوب إلى الله في غلط، أعود إلى الله سبحانه وتعالى. ما عملوش كده وبدأوا يتحايلوا ويصطادوا في اليوم اللي ربنا حرم عليهم. طيب وقعوا في الذنب ده إزاي؟ يقول الحسن في قصة أصحاب السبت التي أشرت إليها إجمالا هذه عشان نعيش مع أثر الحسن، يعني قال الحسن لما ذكر أصحاب السبت قال جعلوا يهمون ويمسكون. خطورة إن إيه النفس تحدثنا بالمعصية وأنا ما جاهدهاش، ننتبه جيدا. جعلوا يهمون ويمسكون، نصطاد يوم السبت، ما فيش سمك بقيت الزبون نصطاد يوم السبت، لا بلاش اصله حرام، وبعدين نصطاد لا لا بلاش اصله حرام، وبعدين لا نصطاد يفكر شوية. من كتر ما حدثته نفسه بالمعصية هان وقعها في القلب فوقعوا فيها بعد ذلك، وقعوا في التحايل ثم في الاستحلال، اصطادوا مباشرة، وقعوا في التحايل فنسوا ما ذكروا به، فعاقبهم الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، عشان يعرفوا أن ده حرام وأن ده غلط وجالوا عقوبة. فلما اعتزلهم أهل الخير بسبب ذلك حصل إيه؟ فلما عتوا عمنوا عنه، قال لك ما دام كده كده إحنا عارفين اللي فيها وأن ده تحايل، ليه نتحايل بقى؟ إحنا كنا بنتحايل علشان أهل الصلاح اللي موجودين اللي بيأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، سابونا وبعدوا عننا، طيب خلاص احنا هنصطاد يوم السبت مباشرة. شوف التدرج، التدرج بدأ من ايه؟ جعلوا يهمون ويمسكون، اثر الحسن يهمون ويمسكون. يقول وقل ما رأيت احدا، عايزين ننتبه لدي اوي عشان نعرف نفسنا كويس ونعرف ازاي نتحكم فيها. وقل ما رأيت احدا يكثر الاهتمام بالذنب إلا وقعه، وقلما رأيت أحدا يكثر الاهتمام بالذنب إلا وقعه. واحد كل شوية يفكر في الحرام، كل شوية نفسه تحدثه بالحرام، يسترسل مع الكلام في الحرام ويقولك أنا مش هعمل، بس بيفتكر أيام الحرام، أوضاع الحرام، أحوال الحرام، أخبار اللي بيعملوا الحرام. يبقى أنت مهتم بيه، بتتحدث كده، أنت مطالب بإيه؟ مش كده، مطالب أنه كلما حدثتني نفسي بالمعصية أن أمرها وأنهاها، أنكر المعصية بقلبي، أقول أعوذ بالله، الحمد لله الذي عافاني، كيف مر هذا الطيف السيء على ذاكرتي، اللهم إني أعوذ بك أن أشغل بمعصيتك، اللهم ثبت قلبي على طاعتك، اللهم خذ بناصيتي إليك، اللهم اجعل شغلي فيما يرضيك وفيما ينفعني بين يديك، ويلجأ إلى الله. أنا إزاي فكري بيفكر في الحرام؟ في ناس يا جماعة، في ناس من أهل الفضل والطاعة والإخبات والإنابة لأنهم تعودوا الطاعة، هو تفكيرهم في الحلال، نفسه بتحدثه بالحلال، ولما تحدثه بالحرام ينهاها، ودايما مشغول إزاي ينمي الخير ويستكسب من الحسنات. فرق كبير بين ده وبين الإنسان اللي نفسه مشغولة بالحرام، فاللي نفسه تحدثه بالحرام فيها شهوة، شهوة محرمة، أنا ما رضعتش نفسي التي تتحدث في الحرام، ما رضعتهاش، وإنما جعلتها تذكرني بالحرام، سكت، وبعدين قلت إيه وفكرت فيه شوية ومشيت مع التفكير ده شوية الحداث بالحرام، وبعدين قلت إيه لا 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 استغفر الله وبعدت شوية، حلو، رجعت تكلمني تاني في الحرام فسبتها تكلمني تاني في الحرام، وبدأت أسترسل مع الحديث عن الحرام. هنا ده اهتمام بالذنب. طب أحوال اللي بيعملوا كده إيه؟ طب أوضاعهم إيه؟ طب أخبارهم إيه؟ قلما رأيت أحدا، هكذا يقول الحسن رحمه الله، قلما رأيت أحدا يكثر الاهتمام بالذنب إلا وقع، في الآخرة يقع، طب اعمل ايه؟ ما نفسي اللي بتحدثني بالمعصيه هي اللي بتشتهيها، دي نوازع نفس. ايوه عقلك. زي ذلك انا حرصت ان انا ابين سبل التحكم او قواعد التحكم في العقل في اللقاء الماضي، واشرت في البدايه ده اعرض على عقل اللي بتحدثني دي بغلط، فلازم ان انا انهاها، امرها وانهاها، بدام معصيه اعوذ بالله. اللي هي ده انت مطالب باقل درجه من درجات الانكار على نفسك، وهو انكار القلب اللي هو اضعف الايمان. لو استعملت اضعف الايمان ده اللي هو انكار القلب على نفسك، على نفسك اذا حدثتك بالمعصيه سينكت في قلبك نكته بيضاء كما في حديث حذيفه. ثم مره اخرى تحدثك فتنكر. في فرق ان انا استرسل تحدثني بالمعصيه واستمر معها، وفرق ان انا انكر اعوذ بالله. كيف ازاي انا فكرت بكده؟ استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلما حاولت، لان النفس لها نوازع، واحنا قلنا قبل كده النفس خلقت لتشتهي والعقل خلق ليهدي ويدل. فاعرض على عقلي الذي امتلأ باوامر الشرع كما اشرت قبل ذلك. ففي هذه الحالة هي تشتهي، تعرض عليك شهواتها. فاذا رأت منك إدلالا لها وسكوتا عن ذلك ستتحكم فيك، لكن إذا رأت إنكارا منك أنكرها نكتة بيضاء. زيادة في الإيمان، زيادة في الطاعة. تيجي تنكر الإيمان قوي، هتنكر. تيجي تعرض عليك تاني هتنكر، تالت هتنكر، تشوف فتنة تنكرها، تشوف بقى تنكرها حتى يصير القلب أبيض كالصفا أي كالحجر الأملس، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. الله اكبر. يبقى ده اللي تحكم في نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ما تحكمش في نفسه. حدث مع اصحاب السبت دول، طائفه اليهود عموما كما ساشير، حدث معهم هذا الامر في امور كثيره. يعني هناخد مثال باليهود على مساله التحكم، تحكم النفس في الإنسان وخطر هذا على الإنسان. النفس لما بتتحكم في الإنسان بتعمل في إيه؟ في القوم أصحاب السبت اللي ربنا قال واسألهم عن القرية التي كانت حدثة، أي اسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم عما حدث لأسلافهم. يعني أمر حدث لأسلافهم وأصبح عارا ووبالا عليهم يذكرون به كي لا يعودون إليه فتعود العقوبة إليهم. تمام؟ فاسألهم عما حدث في ذلك. إيه اللي حدث؟ خلاصته ما قاله الحسن، قد جعلوا يهمون أي بالمعصية ويمسكون، يهم ويمسك، يهم ويمسك، أنه يعمل المعصية، أنه يتعدى على أمر الله سبحانه وتعالى، وعارف أنه حرام ويتعدى عليه. مش وقع ضعفا، ده عارف انه حرام ولكن هو يريد ان يفعل الحرام ويريد ان يتحايل ليصل الى الحرام، فيهم ويمسك فيهم ويمسك، فهداه عقله الضال الى التحايل، ثم عوقب بالوقوع في الاستحلال بعد ذلك. فحتى وقعوه بسبب ذلك. شوف يقول الحسن لما نفسهم اتحكمت فيهم بقى خلته يقع في المعصية، تحدثت المعصية تحكمت فيه لأنه استسلم لنفسه فتحكمت فيه، فوقعوا الذنب حتى أخذوه فأكلوه. ما اصطادوا سمك أكلوه أو باعوه أكلوا ثمنه. هكذا يقول والله أوخموا أكلة أكلها قوم قط، أبقاه خزيا في الدنيا وأشده عقوبة في الآخرة. أصبح خزيا ووبالا عليهم يذكر به أحفادهم. واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر، يا من تعيشون في زمان النبي محمد من اليهود، قال الله لهم اسألهم يا محمد عن اللي حدث لأسلافكم، ويا من أتيتم من بعدهم إلى يوم القيامة تذكروا ما حدث لأسلافكم لما تحايلوا على أمر الله ثم استحلوا. ما الذي حدث لهم لما تحكمت فيهم أنفسهم بدلا من أن يعملوا وازع الدين ويستجيبوا لوازع الشرع وكذلك يستجيبوا للعقل الذي انصاع إلى الشرع، بدل من أن يفعلوا ذلك اتبعوا أهواءهم فأكلوا أكلة كانت وبالا عليهم ويعيرون بها في الدنيا، أكلة يعيرون بها في الدنيا وعذاب في الآخرة والعياذ بالله. هكذا، ولذلك قال الله بعدها: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بسبب إيه؟ بسبب أنهم قوم تحكمت فيهم أنفسهم. خذ هذا المثال، النفس لما تحكمت فيه الناس كانوا عبرة عبر التاريخ في المعاصي والتجرؤ على الله سبحانه وتعالى. تحكمت أنفسهم واتبعوا هواهم، فكان تجرؤ على الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، تجرؤوا على أنبياء الله فقتلوا بعضهم وحبسوا بعضهم، تجرؤوا على عباد الله فقتلوا عاشوا وعاثوا فسادا في الأرض، والله سبحانه وتعالى وعظهم قبل ذلك، فقال سبحانه على يعني وضعكم من مسألة اتباع الهوى وتحكم النفس كمثال، احنا ناخد مثال على هذا عمل، وضعكم من في مسألة السير على اتباع الهوى وتحكم النفس فيكم فتتبعون أهواءكم ولو على حساب علاقتكم بالله وعلى حساب دينكم، فعند هذا سيجعلكم تعاقبون في الدنيا والآخرة. فحذرهم الله الطريقة دي هتخليكم تفسدوا في الأرض كثيرا. فمن ضمن ذلك ما حذرهم الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. هيحدث منكم الطريقة اللي ماشيين بها ده، حصل منكم إفساد كتير، منهم مرتين شداد اللي هي المرة اللي كان فيها تحريف كلام ربنا، تحريف التوراة، وهذا ليس أمرا هينا، وقتل نبي الله زكريا عليه السلام، ومرة أخرى بإفسادة ثانية بقتل على ما عليه جمهور المفسرين أيضا بحبس نبي وقتل نبي، فعاثوا في الأرض فسادا بالتعدي على شرع الله سبحانه وتعالى. فقال لهم السير على حسب اتباع الهوى هيخليك ما تسمعوش كلام الأنبياء، لدرجة انه يقتل النبي ويحبسه نبي ويتجرأ على الله سبحانه وتعالى. فقال لها يحدث افساد، هيكون له عقوبة علشان يتفادوا هذا. الطريقة نفسيتك ده خليكوا تعملوا كده، فتحكم في نفسك، لكن حدثت الافسادة الاولى وجاءت العقوبة بان سلط الله عليهم بخت نصر، ثم حدثت الافسادة الثانية وسلط الله عليهم ملوك الرومان، ملك الرومان وكذلك الفرس، وحدث منهم ما حدث من بهذا الفساد وهذه العقوبات. بعدها قال الله سبحانه وتعالى بعد الفساد والعقوبة، والفساد والعقوبة، وإن هو كان حذرهم سبحانه وتعالى طريقة التعاطي مع النفس غلط، طريقة إنك سايب نفسك تتحكم فيك فيحصل منك إفساد كتير ومنه حاجات هتحصل منها عقوبات، فاتعظ. قال بعد كل هذا: وعظتك عاد كي لا تفعل ففعلت فعقبت، ثم تبت عليك لكي لا تقع في الإفساد الثاني وفعلت وعقبت. قال لهم بعد ذلك: عسى ربكم أن يرحمكم بالتوبة والعودة إلى إذا تبتم، وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى إذلالكم بأن نبعث عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. كلما عدتم إلى ذلك فلا يستقر لكم حال ولا تهنؤون بحياة، لا تهنؤون بتمكن حتى وإن مكنت لا تهنأ به. فقال: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي يحبسون فيها وتكون لهم مهادة كذلك. فاللي أنا اشمحل الشاهد إيه كمثال، النفس لما تحكمت في الإنسان، النفس الأمارة بسوء، لما تتحكم في الإنسان تجعله لا ينتبه إلى التحذيرات، يقول له خلي بالك الطريق اللي أنت ماشي فيه غلط وهتتعاقب عليه، ويبقى عارف ويعمل، ومرة واثنين وثلاثة ومرارا. وهل سكتوا على ذلك؟ ربنا قال: عسى ربكم أن يرحمكم ويتوب عليكم بعد كل ذلك ويديكم فرصة أخرى، ولكن وإن عدتم عدنا. إن عدتم من ألف سنة. هل عادوا؟ عادوا مرارا وتكرارا، عادوا في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم، ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من أهل الشرك والأوثان، يقول لهم هذا أوان بعثة النبي وسنكون معه ونحاربكم و فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ففكرة أنه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن حدث لهم أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وحدث لهم كذلك ما حدث في بني قريظة إلى غير ذلك، ثم مرارا وتكرارا على مرار التاريخ. ففكرة أن الإنسان ده مثال عملي للتحكم النفس الأمارة في الإنسان، تجعله لا يأبه بالمعصية وإن كانت هذه المعصية سبيل هلك، عارف أنها تهلكه وبيعملها. يبقى أخطر شيء إن أنا أستجيب مع شهوات النفس في التحدث بالمعصية، يجب أرضعها لكي لا أقع ولا تتحكم في. وللحديث بقية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء.